بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن يسرنا مثل هذه اللقاءات التي نسأله جل وعلا أن يجعلها مباركة وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قبل البدء بهذه الدروس، يناسب أن نتكلم كلمة وجيزة عن الموت والاستعداد للموت. الموت حق، وكل نفس ذائقة الموت، فيجب على المؤمن أن يستعد للقاء الله تبارك وتعالى، فإن سكرات الموت لحظة عصيبة، وهي البوابة، الموت هو البوابة التي يدخل منها العبد إلى الآخرة. فالموت له ما بعده، فإن مات صالحا تقيا فإنه يرتاح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، وإن كان مفرطا فاجرا فإنه ينتقل إلى دار الجحيم عياذا بالله. فيجب على المؤمن أن يستحضر ذكر الموت وأن يستعد للقاء الله في جميع أحواله. قال تعالى إذ قال عن إبراهيم عليه السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. فالله تعالى بيّن في هذه الآيات أن العبد يجب عليه ألا يموت إلا على الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف يموت على الإسلام؟ معناه أنه يستقر ويثبت على دين الله على أحسن الأحوال حتى يأتي الموت، لأن الموت يأتي بغتة ولا يدري أحد متى يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الترمذي والطبراني، قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أي قاطع اللذات، الموت، فإنه ما كان في قليل فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا ذكر في كثير إلا قلله. فالواجب على المؤمن أن يكثر من ذكر الموت ويستعد للقاء الله جل وعلا في كل يوم في كل ساعة. فقد يمسي العبد ولا يصبح، قد يصبح ولا يمسي، فالحذر الحذر من الغفلة والتفريط في طاعة الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا وأن يتوفنا وراض عنا، وأن يجعل ما بعد الموت خير لنا مما قبله، وأن يتغمدنا بواسع رحمته إنه أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في كتاب الجنائز من كتاب المنتقى لابن تيمية الجد رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله وإياه كتاب الجنائز باب عيادة المريض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. الأصل في هذه الحقوق أنها فرض كفاية. حق المسلم على المسلم هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، هذا في الأصل. لكن قد يكون للميت حق خاص كالوالد والقريب والصديق الحميم والجار وما شابه ذلك، يكون له حق خاص وعلاقة قوية بأخيه، فيجب عليه هنا أن يعوده إذا مرض، وأن يجيب دعوته، وأن يتبعه إذا مات، لأجل هذه العلاقة ولأجل هذا الحق الخاص. أما إذا كان ليس هناك علاقة خاصة أو قرابة، فإن الأصل أنه فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. وهذا فيه حث على اتباع الجنازة، وأنه حق لأخيك المسلم، تقضي حق أخيك وتؤجر وتثاب ثوابا عظيما، كما جاء في الحديث من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قالوا يا رسول الله وما القراط؟ قال أصغرهما، أو قال في الرواية الأولى قال مثل الجبلين العظيمين، في لفظ قال أصغرهما مثل أحد، حديث متفق عليه. قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه صدقته عائشة رضي الله عنها قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ندم على أنه ترك بعض الجنائز لم يتبعها لأنه لم يبلغه هذا الحديث. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، رواه أحمد. ولا يقول ومسلم، لكن لا أعرف أن الحديث ليس في مسلم، ففي الحاشق ولفظ مسلم خرفة الجنة، قيل يا رسول الله ما خرفة الجنة؟ قال جناها. على كل حال يراجع صحيح مسلم لأذكر أن الحديث ليس في مسلم. هذا يدل على فضل زيارة المريض، وأن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة، في خرفة الجنة أي جناها، يعني هذا تقريب للصورة، أنه ما دام أنه في عيادة أخيه المريض أنه يجنى له ثمر الجنة ويعد له بعد موته، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ليس مقصود أنه أن هذا المكان جزء من الجنة، لكن المعنى أن من صلى وعبد الله في ذلك المكان فإن هذا العمل يؤول به يؤدي به إلى دخول الجنة. إذن هذا تقريب للصورة، من عاد أخاه المريض كأنه في الجنة يأكل من ثمارها، أن هذا العمل يؤدي به إلى دخول الجنة، من الأسباب العظيمة التي يحصل بها دخول الجنة، تعد له تلك الثمار لأجل ذلك العمل. في جهاز عندكم تبحثون الحديث، المكتبة الشاملة أو شيء، حد تراجعون الحديث حتى بس ما يفوت علينا، أو يراجع غدا. لو في جهاز تبحثون الحديث هذا هل هو في مسلم لا، ولا نعيده غدا إن شاء الله. يقول عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود نحوه. هذا الحديث صحيح وفيه هذا الفضل العظيم، وهذا فضل لا يخطر على بال الإنسان إذا خرج لزيارة أخيه المسلم المريض، أنه إذا خرج صباحا في الصباح يستغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا خرج في المساء استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. هذا فضل عظيم ولا يخطر على بال الإنسان، قد يتساهل في الزيارة، قل عمل يسير يذهب إلى أخيه يزور، قد يكون البيت قريبا أو المستشفى قريبا يزوره في خلال ربع ساعة أو نصف ساعة، لأن السنة عدم إطالة الزيارة والجلوس عند المريض إلا إذا كان يحب ذلك، فقد تكون الزيارة سهلة ما تستغرق نصف ساعة أو قريبا منها ويحصل له هذا الفضل العظيم. نقول السبب لأن الإسلام دين الرحمة، دين الجماعة، وفيه أجور عظيمة على الأعمال التي فيها إدخال السرور وإدخال زيادة المحبة بين المسلمين. هذا العمل فيه إدخال السرور على المريض وتخفيف الآلام، فإن المريض إذا جاءه العائد فإنه يؤانسه ويدعو له ويشعره باهتمامه بحاله، فإذا جاءه فلان والثاني والثالث والجيران والأصدقاء والأقارب والزملاء وما شابه ذلك فإنه يخف عليه المرض، يرتاح نفسيا، لأن الحالة النفسية بالنسبة للمريض تؤثر تأثيرا بالغا في الحالة الجسدية أو في الجسد، فإذا ارتاح المريض نفسيا فإنه تخف عليه الآلام من جهة، ومن جهة أخرى ينشط ويخف المرض ويتماثل الشفاء سريعا. أما إذا كانت الحالة النفسية سيئة للمريض فإنه يتعب من جهة ويزداد المرض أو يتأخر البر. فلا شك أن العيادة تؤثر في المريض، ترفع من معنوياته وتخفف عنه الآلام، تفرحه، تشعره بأن المسلمين معه ويهتمون بأمره وأنهم لم ينسوه ويدعون له إذا دخلوا، كما في الحديث حضرته المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قد يرقي بعض العائدين بدون طلب، وهذا سنة، إذا عاد المسلم أخاه المسلم فالأفضل أن يرقيه بدون طلب، لأن المريض قد يتحرج من الطلب لأجل ألا يخرج من 70 وهو يحب أن يرقى، فينبغي للعائد أن يبادر لرقيته بدون طلب كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: إذا اشتكى أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، يعني قل الله أحد والفلق والناس. قل لا يكون في إذا مشى في فإذا عاد المسلم وأخاه مشى في خرفة الجنة حتى يجلس. الخرفة كما تقدم ما يخرف أي يجنى من الثمار، فإذا جلس غمرته الرحمة، هذا فضل عظيم. فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. فإنسان إذا سمع مثل هذه الحديث فإنه ينشط ويتشجع ويحرص على زيارة إخوانه المسلمين عندما يسمع عن مرض واحد منهم. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد 3. رواه ابن ماجه. هذا حديث ضعيف، فيه مسلم بن علي وهو متروك، يعني ضعفه ضعف شديد. وليس هذا فيه تقييد، فالإنسان إذا علم أن أخاه مريض فيشرع له أن يزوره من أول يوم، ولا حاجة أن ينتظر إلى 3 أيام. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. رواه أحمد وأبو داود. هذا يدل على أن المريض يعاد من أي مرض، سواء كان يمنعه من المشي أم لا يمنعه من المشي. فليس من شرط المرض أن يكون مرضا شديدا بحيث أنه يقعده على الفراش ولا يتحرك، قد يكون الإنسان فيه مرض لكنه يستطيع الذهاب والإياب، فلا بأس أن يعوده في البيت ليدعو له وليتطمن عليه. فزيد بن أرقم عاده النبي عليه الصلاة والسلام من وجع كان بعينه، فهذا الوجع قد يكون شديدا بحيث أنه يلزم فراش، وقد يكون خفيفا بحيث أنه يستطيع أن يذهب ويأتي. ثم قال: باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود. زاد ابن حبان في رواية: دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. يعني قول لا إله إلا الله هذا خير عظيم، إذا وفق العبد في سكرات الموت لقول هذه الكلمة، كلمة التوحيد، فهذا فضل من الله وخير عظيم وسبب لرحمة الله جل وعلا لهذا العبد، ويجد لها راحة، كما جاء عند الإمام أحمد أن العبد المحتضر إذا قال هذه الكلمة يجد روحه لها روحا عند الموت ويشرق لها بدنه، يجد روحه روحا أي راحة، فتكون سببا في تخفيف سكرات الموت وسرعة خروج الروح بإذن الله. فينبغي للمحتضر أن يحرص على قول هذه الكلمة ولو اشتد به النزع، اشتد به الألم، فيستجمع قواه ويقول هذه الكلمة ولا يغفل عنها لما فيها من الخير العظيم في العاجل والآجل. قوله من كان آخر كلامه أو قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس معناه أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقد يقولها بعض الفسقة بعض العصاة يقولون لا إله إلا الله عند الموت، ليس معنى الحديث أنه دخل بغير حساب، لأنه قال دخل الجنة يعني مات على التوحيد ودخل الجنة، وقد يصيبه ما يصيبه كما في رواية ابن حبان: وإن أصابه دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. لكن هذه علامة خير وخاتمة حسنة، وكثير من العصاة لا يوفق لقولها عند الموت، لكن أيضا قد يقولها بعض العصاة، وليس معناه أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكنها خاتمة حسنة. ولذلك فإنه يسن لمن حضر الميت أن يلقنه هذه الكلمة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه الجماعة إلا البخاري. لقنوا موتاكم ليس معنى موتى الذين ماتوا، هذا واضح، موتاكم تطلق هذه الكلمة على من كان في السياق، يعني من كان في الاحتضار فيسمى ميت لأنه الآن في حالة الموت، فالمراد لقنوا من كان يحتضر هذه الكلمة لا إله إلا الله، فيسن لمن حضر الميت أن يلقنه هذه الكلمة، ولكن يلقنه برفق، فلا يعني يشدد عليه لئلا ينفر، لأنه يعاني آلاما شديدة، نسأل الله العفو والعافية ونسأله الرحمة. الميت يعاني آلاما شديدة من سكرات الموت، فينبغي لمن يلقنه أن يكون رفيقا، حتى قال بعض العلماء: لا يقول له قل، وإنما يذكره بالنطق بهذه الكلمة، قل لا إله إلا الله، يرددها لا إله إلا الله، فإذا سمع المحتضر تذكر، فإن لم يقل بعد أن ذكر مرارا فلا مانع أن يأمره برفق: يا أخي يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لكن برفق ما يضجره، وإذا قالها تركه، إذا قالها تركه ما يعيد عليه، إلا إن تكلم بكلام بعدها، إن تكلم بكلام بعدها عاد عليه التلقين لتكون آخر كلمة، فإن قالها وسكت فإنه يتركه لئلا يضجره، وقد حصل المطلوب، قالها ولم يتكلم بعدها فلا حاجة أن يعيدها عليه، لكن لو رددها الميت مرارا كان أفضل، هذا ذكر، لكن الميت في حالة شدة، والحاضر عنده إذا قالها فرح بأنه قالها ويتركه لئلا يضجره. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي سبع، فذكر منها، يعني ذكر الكبائر السبع الموبقات المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. هذا الحديث فيه ضعف، قال بعض العلماء داروا على أيوب ابن عتبة وهو ضعيف، أو عيينة وهو ضعيف، المقصود أن هذا الحديث فيه ضعف، ولو صح فليس فيه دليل على توجيه المحتضر إلى القبلة، يعني المؤلف استدل به على أن السنة أن يوجه المحتضر حال الاحتضار إلى القبلة، لكن أقول هذا الحديث ولو صح فليس في دليل واضح. واستحلال البيت قبلتكم أحياء وأمواتا، أحياء أي في الصلاة، وأمواتا يعني بعد الموت إذا وضع في قبره يوضع تجاه القبلة، وليس فيه يعني تصريح بكونه يوجه القبلة عند الاحتضار، لكن هذا ورد فيه مرسل جيد، وهي وصية البراء بن معرور رضي الله عنه عند موته أن يستقبل به القبلة، وعليه عمل السلف. المرسل فيه ضعف أو المرسل ضعيف، لكن إذا عضده العمل، إذا تتابع السلف على العمل به فإنه يدل على أن له أصلا، وأنهم تلقوا بالقبول، يعني ما تلقوا بالقبول إلا أنه ثابت صحيح. فالمرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المرسل، وهو من قبيل الضعيف، لأن لا ندري عمن روى، هل روى عن صحابي أم روى عن تابعي؟ ففي احتمال أنه روى عن تابعي، وهذا التابعي ما يعرف، لم يذكر، فإذا يكون من قسيم أو من قبيل الضعيف إلا إذا تتابع عليه السلف وعملوا به. هذا مرسل جيد، يعني سنده صحيح، ما في علة غير الإرسال، وعليه عمل السلف، فيكون السنة أن يوجه المحتضر إلى القبلة. يعني المحتضر قد لا يستطيع الحركة، لكن من كان عنده حاضرا فإنه يحرك سريره أو فراشه إلى القبلة. إن تيسر أن يكون على جنبه الأيمن، يكون على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة، فإن لم يمكن أن يجعل على جنبه الأيمن فإنه يجعل مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، مثل حال الصلاة، إذا صلى مستلقيا يستلقي ورجلاه إلى القبلة، بحيث أنه لو قام اتجه إلى القبلة، يعني هذه القبلة تكون رجلاه إلى القبلة ورأسه عكس القبلة، بحيث أنه لو قام يتجه إلى القبلة. فإذا هذا سنة لمن حضر المحتضر، وإن كان المحتضر في عقله ويتذكر هذه السنة يستطيع الحركة، فالسنة أن يتحرك وأن يتجه القبلة، وإن كان لا يستطيع الحراك فإنه يسن لمن حضر أن يوجهه. ثم قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل البيت. رواه أحمد وابن ماجه. هذا أيضا فيه ضعف، في قزعة بن سويد مختلف فيه، والأكثر على تضعيفه. إذن الأمر بإغماض البصر فيه ضعف، لكنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم، لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه فلما مات أغمض عينيه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه سنة ثابتة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيسن لمن حضر الميت، يعني بعد خروج الروح، إذا خرجت الروح تبعها البصر، هذا يدل على أن البصر يتأخر في البدن بعد الروح، تقبض الروح ولا يزال البصر موجودا، فينظر إلى الروح وهي تخرج فيشخص البصر، ويكون شخصا ينظر إلى أعلى، ينظر إلى الروح وهي تخرج، فيكون منظره فيه بشاعة، فيسلم الحضر أن يغمض عينيه لإزالة هذا المنظر الذي فيه شيء من البشاعة. وأيضا إذا انفتح فمه فإنه يسن أن يربط برباط، لأن الميت إذا مات انفكت صدغة، استرخى الصدغ وسقط الفك الأسفل، فالغالب أنه ينفتح فمه، وهذا أيضا منظر فيه بشاعة، فيسلم الحضر أن يربط حبلا أو خيطا إما من الفك إلى الرأس، أعلى الرأس، من أجل أن يغلق فمه، ثم بعد ذلك يغطى، يسجى كما سيأتي في الحديث. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، ولفظه: وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قال الحافظ الترخيص: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان، وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار، ولم يقل النسائي وابن ماجه عن أبيه، وعله ابن قطان بالاضطراب والوقف والجهالة لحال أبي عثمان وأبيه. إذن فيه أكثر من علة، فيه رجلان مجهولان، أبو عثمان هذا وأبوه، وعلة أيضا بالاضطراب، بعضهم يقول عن عثمان عن أبيه، بعضهم يقول عن عثمان عن معقل بن ذكر أبيه. فالحديث ضعيف شديد الضعف، فيه ثلاث علل، ولكن لو صح هذا الحديث فالمقصود به اقرأوا على موتاكم، يعني من هو في الاحتضار، مثل لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا يكون مثله، وقد ثبت فعله أحد الصحابة، الصحابي قال له قضيف بن الحارث، لما اشتد سوقه يعني اشتد به النزع طلب من أحد الحاضرين أن يقرأ سورة ياسين، عنده مشيخة من التابعين، فطلب من أحدهم أن يقرأ سورة ياسين، فلما مات قرأ، لما بلغ 40 آية تقريبا خرجت روحه، فقال أولئك المشيخة إن قراءة ياسين تسهل خروج الروح. فعلى كل حال نقول الحديث ضعيف، لكن لو سلمنا أنه يستأنس به فنقول لا بأس بقراءتها عند المحتضر، أما أن تجعل دليلا على مشروعية قراءة القرآن عند القبور يعني على موتاكم يعني بعد الموت، وغالبا ما يفعل بعد الدفن، لكن سواء قرأ قبل الدفن أو بعد الدفن فهذه بدعة ليس عليها دليل ولم يفعل أحد من السلف، وهي من البدع المنكرة. يذهب بعض الناس إلى المقابر ويقرؤون شيئا من القرآن، يقرأ جزء أو جزئين أو كذا، ويزعمون أن الميت يستأنس وينتفع بقراءة القرآن، هذا قول باطل وليس عليه دليل، بدعة لا شك في ذلك، لأن هذا العمل ليس عليه دليل لا من قرآن ولا من سنة صحيحة، ولم يفعله السلف، والميت قد انتقل من دار الدنيا إلى الآخرة ولا علاقة له بما يقرأ من القرآن في الدنيا. القرآن نزل للأحياء، ينتفع بالأحياء، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا في الأحياء، أما الميت فإنه انتقل إلى الدار الآخرة وانتهى تكليفه، فلا علاقة له بقراءة القرآن الذي يقرأ عند قبره. هذه بدعة، سواء أهدى القراءة للميت أم لم يهدي فإن هذه بدعة ليس لها أصل. ولا يغتر الإنسان بكثرة من يفعل ذلك من أهل البدع، يذهبوا إلى المقابر ويقول نقرأ عند قبر أبي، قرأت عند قبر أمي، قرأت كذا قرأت كذا، أو يأتي بمجموعة كل واحد يقرأ جزءا حتى يختم القرآن كاملا عند القبر، كل هذا من البدع المنكرة. لكن لو دخلت على شخص في الاحتضار وقرأت عليه سورة ياسين أو غيره من القرآن فلا حرج، قراءة قرآن إذا حضرته المريض أو الميت فقولوا خيرا، والقرآن من أخير الخير وأفضل الكلام، وفيه ذكر الترغيب والترهيب وذكر الآخرة، فيأنس به أو يرتاح له المحتضر، قد يكون بإذن الله سببا لسهولة خروج الروح وتخفيف سكرات الموت. باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. عن الحصين ابن وحوح أن طلحة ابن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله. رواه أبو داود. هذا ضعيف، فيه رجلان مجهولان فهو ضعيف، لكن تغني عنه الحديث الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني من الأحاديث الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا حديث متفق عليه فيما أذكر، فهذا دليل واضح على الإسراع بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، يشمل الإسراع بالتغسيل والتكفين والتجهيز، ويشمل الإسراع في الحمل والسير، فإنه عام، أسرعوا بالجنازة. ثم بين العلة عليه الصلاة والسلام، قال فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وجاء في الحديث الآخر إذا وضع الميت واحتمله الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمعه كل شيء للإنسان ولو سمعه لصعق. إذن حبس الميت جناية عليه، لأنه ينتظر النعيم الذي أعده الله له، ولا شك أنه يحصل له بداية النعيم من حين النزع سكرات الموت، يرى مكانه من الجنة، يرى ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة، وفي لف حريرة بيضاء وفيها حنوط أي إخلاط الطيب من الجنة، مجرد خروج روحه يأخذها ملائكة الرحمة من يد ملك الموت، لا يدعونها في يد ملك طرفة عين، ويضعون في ذلك في تلك الحرير والحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء، فيبدأ النعيم من سكرات الموت أو بعد الموت مباشرة، لكن بعد الدفن يكون هناك نعيم أكثر. فلذلك يقول قدموني قدموني، فتأخيره جناية عليه. لكن بعض العلماء اغتفر التأخير اليسير من أجل كثرة الجمع للصلاة، لأنه لمصلحة الميت، لأن كثرة المصلين خير للميت، كل يدعو له. جاء في الحديث ما من ميت يقوم عليه 40، في لفظ 100 لا يشركون الله شيئا، كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. فالتأخير اليسير يؤخر من الفجر إلى الظهر، أو من الظهر إلى العصر، أو كذا يوم أو نصف يوم، لأجل كثرة الجمع، وليأتي أحبابه وأقاربه للصلاة عليه من هنا وهناك. هذا عليه عمل الناس اليوم، يغتفر تأخير يسير لمصلحة الميت، لكن لا يجوز أن يؤخر يومين والثلاثة والأربعة بدون سبب، تشاغل من أهل الميت، وربما يشتغلون في قسمة الميراث وما شابه ذلك، أو في البكاء والنياحة والحزن، ويتركون ميتهم يعني مدة بدون تجهيز وبدون سبب، هذا محرم وجناية على الميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث فيه تحذير من الدين، وأن المؤمن ينبغي له ألا يستدين إلا عند الحاجة الماسة، ولا سيما إذا كان ليس عنده وفاء. أما إذا كان عنده وفاء فالأمر سهل، إنسان عنده عقارات وعنده أشياء عينية لكن ما عنده نقد يستدين وقادر على الوفاء، هذا ما في إشكال، لأنه لو مات سدد الورثة من تركته، لكنه احتاج إلى نقد فاستدان من قريب أو صديق، فالأمر في هذا سهل. لكن الذي يجب الحذر منه الاستدانة لشخص ليس عنده وفاء وليس لأمن ضروري، لما يستدين ليتاجر قد يخسر ويتحمل ديون كثيرة، يستدين من أجل زيادة الرفاهية وزيادة التنعم في الأثاث والمراكب والمساكن وما شابه ذلك، كما يفعل بعض الناس، وما عنده سداد، قد يموت وعليه دين ولا سداد عنده، فإذا مات مفرطا استدان لغير ضرورة أو لضرورة لكنه فرط في السداد مع القدرة، فإنه يعاقب بالحبس عن الجنة حتى يقضى عنه دينه أو يدفع من حسناته. لكن من استدان لحاجة ومن نيته السداد ولكنه عجز، فإن الله تبارك وتعالى يتحمل عنه، كما جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا أخذها بنية حسنة وحاجة ولكنه عجز مع عدم التفريط فلا حرج عليه، والله سبحانه وتعالى يقضي عنه ولا يدفعها من حسناته، ولا يحبس عن الجنة لأنه لم يفعل ذنبا، لأنه فعل شيئا مشروعا، استدان لحاجة هذه ضرورة، والدين أهون من الأخذ من الزكاة أو الصدقات، فاستدان يرجو الوفاء، لكن عاجلة المنية قبل أن يسدد مع العجز فهو معذور إن شاء الله. ثم قال: باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. البرد هو قطعة قماش ليس فيه خياطة، حبرة محبر يعني ملون مخطط، فهذا يدل على أن السنة لمن حضر الميت بعد تغميض العينين كما تقدم وربط الفم من يحتاج إليه أن يسجى، يعني يغطى بشيء سواء ببطانية أو شرشف أو بشت أو أي شيء كان، يغطى يستر عن أعين الناس، لماذا؟ لأن الميت يتغير شكله أو لونه بعد الموت، فلا يحب أن يراه أحد، قد يزرق لونه أو يسود أو ما شابه ذلك، أو يكون مات في حادث سيارة أو في شيء من التشويه، فلا يحب أن يراه أحد لو كان حيا. فكذلك بعد الموت يجب على من حضر أن يغطيه. لكن لو جاء قاربه والناس المختصون به من الأقارب والأصدقاء، فلا مانع أن يكشفوا الغطاء وينظروا إلى وجهه، لا حرج في ذلك، لأنهم لو رأوا شيئا مشينا فإنهم سيسترون عليه ولن يفضحوه، وهم أقاربه أحب الناس إليه، فلا حرج في ذلك. وقد جاء أبو بكر رضي الله عنه بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام فكشف الغطاء عنه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي كتب الله عليك فقد ذقتها. فلا بأس أن يكشف عنه الغطاء أهله وقاربه، لكن إذا خيف من النساء النياحة وعدم الصبر والتحمل فإنهن يمنعن من كشف الوجه ورؤية الميت، لأن المرأة قد تنهار إذا رأت ابنها أو زوجها ميتا فإن قد تنهار، والعكس بعض النساء قد تطيب نفسها إذا رأت الميت بعد موته، تراه تقول تطيب نفسي، تراه تقبله كذا، وإذا لم تره قد تتوهم أنه ما مات وتؤمل برجوعه، لكن إذا رأته ميتا بعينها ارتسمت هذه الصورة في ذهنها وطابت نفسها ولم يحصل شيء من النياحة. إذن هذا على حسب الحال. نقول الأصل أنه يجوز أن يراه أقاربه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا خشي من نياحة أو ما شابه ذلك فلا بأس بمنع من يخشى عليه. قل: وعن عائشة رضي الله عنها بكر أن أبا بكر رضي الله عنه دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجى ببرده فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله، رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. هذا أيضا في جواز تقبيل الميت بعد موته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا ضعيف، فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف عند جمهور المحدثين، لكن يكفي فعل أبي بكر رضي الله عنه حيث لم ينكره أحد. أبواب غسل الميت: باب من يليه ورفقه به وستره عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال: ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة، رواه أحمد. هذا ضعيف، في سنده جابر الجعفي وهو ضعيف شديد الضعف. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كسر عظم الميت، إن نقول الحديث الأول في تغسيل الميت ضعيف، لكن يؤخذ فضل التغسيل، التغسيل فرض كفاية فيه فضل، فيه أجر بلا شك، فيؤخذ من فضل حضور الجنازة حتى يصلى عليها وحضوره حتى تدفن. فإذا كان من حضر الميت صلى عليه صلاة سهلة سريعة له هذا الأجر، لأنه أحسن إلى الميت ودعا له، كذلك من تبع الجنازة وحضر حتى تدفن له قراط. فالغاسل يرجى له ذلك وأكثر إن شاء الله، لأن الغسل أكثر عملا وجهدا من مجرد الصلاة أو حضور الدفن. فنقول إذا كان من صلى له هذا الفضل والأجر فيرجى لمن حضر أو غسله أو أعان في تغسيله أن يكون له هذا الأجر. والميت بحاجة، لأنه الآن مات ولا يستطيع أن يصنع شيئا فهو بحاجة إلى من يليه يغسله، يحسن التغسيل ويستر عليه إذا رأى شيئا من العورات أو كذا، إما تشويه أو سواد أو زرقة أو ما شابه ذلك. إذا رأى شيئا يكره فيجب عليه أن يستر عليه وألا يفشي سره، وكذلك إذا رأى محاسن فإنه ينشرها، رأى محاسن ورأى عليه أثر البشر أو رأى النور في وجهه أو رأى متبسما بعد الموت، قد يتبسم الإنسان إذا رأى ملائكة الرحمة فرح واستبشر تبسم ويموت وعلى هذه الحالة، فلا بأس بنشر هذا لكن بدون مبالغة، فإنه يكثر يعني من الذين يتحدثون عن أحوال الموتى يكثر منهم الكذب أو المبالغة، فلان كذا وفلان كذا، بعضهم يتأول أنه يرغب ويدعو إلى الله ويؤثر على الناس بهذه القصص، لكن هذا حرام، لا يجوز إنسان أن يكذب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء وأنزل عليهم الوحي وفيه الكفاية، لكن هذه كرامات قد توجد وتحصل لمن يشاء الله من عباده، فإذا حصلت كرامة حقيقية رآها الإنسان بعينه يقينا حدث بها من أجل نشر الثناء الحسن لهذا الميت الصالح، ومن أجل أيضا تشجيع الناس أن يقتدوا به، لأنه ما حصلت له هذه الكرامة إلا بسبب أعماله الصالحة، فهذا فيه ترغيب للعمل الصالح الذي كان يعمله الميت. وأما ما يرى من الأشياء المكروهة فلا بأس أن يذكرها على سبيل العموم بدون أن يعرف الميت، يذكر سبيل العموم، والله مر علينا ميت أو جنازة حصل كذا وكذا، رأينا وجهه أسود، رأينا كذا رأينا كذا، لكن على كل حال إذا حدث المجاهيل بهذه القصص فالغالب فيها الكذب، الإنسان لا يتحمس مرة ويتأثر في أي قصة لأن الغالب فيها الكذب أو المبالغة، فلان يقولون مات ووجد فيه الريموت الدش في يده ويبست عليه وما استطاعوا يشيلونه وحاولوا وجابوا الأطباء وفعلوا فعلوا كل ما يستطيعون لكن عجزوا فدفنوها وهي في يده، واحد خرجت حية ويذهبوا لقبر ثاني تخرج نفس الحية وقبر ثالث ورابع تخرج الحية ثم دفنوا، يعني تكثر هذه القصص، والله أعلم الغالب فيها الكذب، لأنه بعض الناس يتأول أنه يؤثر في الناس من جهة، وبعض الناس يحب الغرائب وضعيف الدين وضعيف الأمانة يحب الغرائب، إذا حدث مثل قصص تأثر الناس، سبحان الله الله أكبر أن شفتها رأيتها نحدث عنك نذكر عنك، فيعني يحب أن يأتي بعجائب والناس تعجبون وكذا. فعلى كل حال الدين كامل والقرآن فيه الكفاية والسنة فيها الكفاية، لكن هذه زيادة عبر إذا صحت وثبتت، فيه عبرة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت في الصحيحين، كان رجل من الأنصار يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وحي كما حدث أنس رضي الله عنه، ثم إنه والعياذ بالله ارتد وتنصر ولحق بأهل الكتاب، فلما توفي قال أنس فلم يلبث أن قطع الله عنقه أو دق الله عنقه فيهم أهلكه الله، فحفروا له ودفنوه فأصبحوا وجد الأرض قد لفظت، ثم حفروا له وأعمقوا، قالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا، فحفروا وأعمقوا ثم أصبحوا وقد لفظت الأرض عن وجهها إلى وجهها، ثم حفروا الثالثة وأعمقوا، قالوا في الثانية مثل ما قالوا في الأولى هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحفروا الثالثة وأعمقوا ثم أصبحوا وقد لفظته الأرض على وجهها، فعلموا أنه ليس من فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتركوه منبوذا. قال عليه الصلاة والسلام إن الأرض تقبل من هو أخبث منه، ولكن الله أراد أن يريكم تعظيم آياته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يكتب الوحي والواجب عليه أن يكون إيمانه راسخا لأنه عنده علم والذي يكتب الوحي، فإذا نزل القرآن أول من يحفظه هو ويعلمه، فالواجب عليه أن يكون من أول المستجيبين والعاملين بهذا الوحي العظيم، فلما كفر وارتد مع ذلك صارت عقوبته أشد، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يري عباده آية. إذن نقول الكرامات قد توجد، ومذهب السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء، ولكن نقول إنها قليلة وتحتاج إلى التثبت، ولا ينبغي الإنسان أن يبني إيمانه على هذه القصص. لا، القرآن أعظم، السنة أعظم، لكن هذه لا مانع أن يستفيد من الإنسان ويزداد بها إيمانا إذا صحت. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وزاد ابن ماجه في الإثم، في الإثم، يعني ليس مثله تماما في كل شيء، لأن كسر عظم الحي عمدا فيه قصاص، وكسر عظم الميت ليس فيه قصاص، لأن الميت يختلف عن الحي ولا يجد ألما في كسر العظم، ولا يعيق عن مشي لأنه لا يحتاج إلى مشي، سيدفن وتأكل جسده الأرض، لكن هذا يدل على عظم حرمة المؤمن عند الله تبارك وتعالى حيا وميتا، وأنه ليس معناه أنه سيدفن في الأرض وأنه ستأكله الأرض أنه يجوز أن يساء إليه أو يعتدى على جسده بأي عدوان، سواء بكسر أو بقطع لحم أو بتقطيع الأوصال أو ما شابه ذلك. حتى قال العلماء: يعامله حال التغسيل كما يعامل الحي، يرفعه برفق إذا أراد أن يعصر بطنه لخروج الخارج الغائط يرفعه برفق، وإذا أراد أن ينزله ينزله برفق، ولا يجوز أن يتركه يسقط ويقول الله هذا ميت ما يشعر ولا يتألم، لا، كأنه يعامل حي لحرمة المؤمن عند الله تبارك وتعالى. فهذا الجسد ولو فقد الروح جسد محترم له حرمة عظيمة، يجب على من تولاه أن يتعامل معه بكل احترام وتقدير لكرامته عند الله تبارك وتعالى، لأنه عبد صالح، والله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأن أكرمهم بعد الموت بهذه الأمور المشروعة من التغسيل والتكفين والدفن، ولا يتركون على ظهر الأرض تأكلهم السباع وتتغير أجسادهم ويرى منظرا بشعا، بل يستر ويكرم يغسل ويطيب ويكفن ويدفن، ولا يكون التراب فوقه مباشرة، يوضع لبن مع أنه ميت ولا يشعر بالتراب، لكن هذا من باب احترام وتقدير المؤمن لحرمته عند الله. قال تعالى: ثم أماته فأقبره، أي جعله يقبر أي يدفن. إذن المقصود بكسر عظم الميت ككسر حيا في الإثم أنه يأثم لكن ليس فيه قصاص. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، متفق عليه. هذا يشمل الحي والميت، من ستره مسلما. إنسان مات شخص فلما وجده ميتا أخرج جهاز الجوال مثلا من جيب الميت، فوجد فيه صور نساء، وجد فيه أشياء سيئة، رسائل سيئة، واضح أنها رسائل محرمة وصور محرمة وسيئة، هل يتحدث والله فلان فاسق وكان عنده كذا وكذا؟ لا، الواجب عليه أن يستر عليه، مات ولحق بالله، ولا يجوز فضيحة هذا المسلم لأنه لحق بربه، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبه، فلا حاجة إلى فضيحته، يستر عليه. إذا رأى شيئا سيئا في بدنه أو ما يتعلق به معه أشياء فإنه يستر، أو رأى أشياء في بيته، بعض الناس بعد الموت يأتي الورثة يفتشون في الأشياء الخاصة بالميت من الأجهزة، من الدواليب، من كذا من كذا، فقد يجدون أيضا أشياء سيئة، من يعني صور، من رسائل، من أوراق، من أشياء سيئة وتدل على أنه كان يقارف شيئا من المحرمات. الواجب الستر، ولا يجوز فضيحة هذا المسلم، بل يستر عليه، إن رأى خيرا نشره وإن رأى شرا ستره. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه. التحنيط هو أن يوضع فيه أخلاط الطيب، الحنوط هو أخلاط الطيب، سمى حنوطا، يعني يسن أن يخلط أكثر من نوع من أنواع الطيب ويطيب به الميت وبعد التغسيل. وحنطوه وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوا في قبره ثم فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. هذا الحديث فيه ضعف، قال الذهبي: لم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم رحمه الله، لأن عتي بن ضمرة لم يروي عنه غير الحسن وله علة. هذا كلام الذهبي، يعني هو من رواية الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه. فالعلة هنا قال: لأن عتي بن ضمرة لم يروي عنه غير الحسن وله علة. بين العلماء هذه العلة، قالوا: روي عن الحسن عن عتي وعن الحسن عن أبي، يعني فيه اضطراب، يعني يروى عن الحسن عن أبي مباشرة، وحين يروى عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب رضي الله عنه، فهذا فيه اضطراب تردد يدل على الراوي لم يضبط الحديث. ثم أيضا ظاهر القرآن يخالف هذا الحديث، لأن الله تعالى بعث الغرابين غرابا يبحث ليريه كيف فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. أول ميت في الأرض هو هابيل الذي قتله أخوه قابيل، هذا أول ميت في الأرض، لما قتله لا يدري ماذا يصنع به، ما في سنة في الميت وكيف يدفن، فكان يحمله ولا يدري ماذا يصنع به، فبعث الله الغرابين قتل الغراب أخاه ثم حفر له ودفنه، فرأى الغراب ففعل مثل، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فبعد موت آدم عليه السلام كانت السنة عرفت من قصة الغرابين، لكن أقول لو صح الحديث قلنا هذا زيادة إكرام لآدم وزيادة حفاوة به لأنه نبي كريم وأبو البشر، لكن يعني القصة أو الحديث كما سمعنا وموقوف على أبي أيضا عن أبي أن رضي الله عنه أن آدم، لكن لو صح السند لقلنا له حكم الرفع، لأنه قول صحابي لا يعرف أنه يأخذ من بني إسرائيل وليس للرأي فيه مجال، لكن أقول الحديث فيه ضعف من جهة أن عتي هذا لا يعرف، يعني فيه جهالة، والحديث فيه اضطراب، السند فيه اضطراب، لأن يروى مرة عن الحسن عن أبي مرة عن الحسن عن عتي، فالحديث على كل حال الأقرب أنه ضعيف. باب ما جاء في غسل أحد الزوجين الآخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: ورأساه؟ فقال: بل أنا ورأساه. ما ضرك لو مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه أحمد وابن ماجه. وليس هذا الحديث يدل على أنه يجوز لكل من الزوجين أن يغسل الآخر بعد الموت، وبعض العلماء استشكل هذا وقال إن الموت فرقة بين الزوجين وهي أعظم من فرقة الطلاق، لأنه لا رجعة بعد الموت، ويجوز لمن توفي زوجته عنده أربع أن يتزوج برابعة ولو كانت هذه الزوجة لا تزال في عصمته، فلا يجوز أن يتزوج لأنها تكون خامسة. فيقولون إن العلائق انقطعت بالموت فلا يجوز أن يرى عورتها بعد الموت، لكن الصواب أنه يجوز لهذا الحديث وما جاء في معناه، كما في قول عائشة رضي الله عنها في الحديث اللي بعده: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. هذا الحديث فيه ابن إسحاق، ابن إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، لكنه مدلس، إذا عن فحديثه ضعيف، يعني مدلس يقول عن فلان وهو لم يسمع منه، يقول عن فلان وما قال حدثني فلان، ما كذب لكنه يوهم أنه سمعه منه ولم يسمعه منه. إذا سئل قل هل سمعتم فلان قال لا، فيروى يعني يعرف المدلس بأنه تتبع حديثه فيقول عن فلان وهو لم يسمع منه، فيتبين أنه مدلس، يعني يوهم. التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلام والسواد، فيجعل السامع في دلسة كأنه يوهم السامع أنه سمع من هذا الشخص اللي يروي عنه وهو لم يسمع منه. فيقول بعضهم ضعفه بن إسحاق في هذا السند في ابن إسحاق وقد عنعن، لكن ثبت أنه صرح في التحديث في السيرة، فانتفت شبهة التدليس، والأصل أنه حسن الحديث فحديثه حسن. وهو نص صريح من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الموت لا يحرم جواز النظر إلى عورة الآخر، لأن التغسيل فيه نظر إلى العورة، تغسيل فيه نظر إلى العورة، فالزوجان يجوز كل واحد أن يغسل الثاني وينظر إلى كامل جسده، لأن لهذه الأحاديث. عائشة هنا قالت لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أحمد وأبو داود بن ماجه، أيضا فيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث في سند أبي داود، فالحديث حسن. إذن هذه الحديث تدل على جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر. وجاءت أيضا حديث أخر، جاء عن علي أو أثار عن الصحابة أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها لما توفيت، كل هذا يدل على جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر. قال وقد ذكرنا أن الصديقة رضي الله عنها أوصى زوجته أن تغسله فغسلت. باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في الثوب الواحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. الجمع بين أكثر من ميت في ثوب واحد هذا يجوز عند الضرورة، إذا قلت الثياب وكثرت الموتى فلا حرج أن يجمع اثنين أو ثلاثة في ثوب واحد، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد، لأن هؤلاء أموات وليس في فتنة بتكفين اثنين أو ثلاثة في ثوب واحد، يعني يضعون وهم عراة ثم يلفون في ثوب واحد. لكن بعض العلماء قال الأفضل أن يوضع بينهما حاجز من إذخر أو يعني أي شيء زرع أو كذا، ليس فيه ثياب حتى يوضع ثوب حاجز، ثياب قليلة والموتى كثر، فيوضع حاجز ولو كان من أوراق الشجر أو ما شابه ذلك. يعني الحديث ما في ذكر الحاجز، لكن بعض العلماء استحبه لئلا يلتصق الجسد بالجسد والعورة بالعورة، لكن يعني ظاهر الحديث أن الأمر فيه سعة، لأن هؤلاء أموات وليسوا في عالم التكليف بحفظ العورة والخشية وقوع الفتنة، فلا حرج، هذه أجساد ستدفن، أجساد لأموات قد فارقوا الحياة وليسوا متعبدين بحكم الأحياء من جهة حفظ العورة وعدم جواز مس عورة كل للآخر. لكن لو وضع شيء حاجز فلا بأس. هذا هو ظاهر الحديث أنه يجمعهم في ثوب واحد. بعض العلماء قال إنه معنى يجمع الاثنين والثلاثة في ثوب واحد أنه يقطع الثوب الواحد إلى قطع، قطعتين أو ثلاث، ويكفن كل واحد في قطعة. قالوا بدليل أنه قال فإذا ثم يقول أيهم أكثر أخذ القرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، ولو كانوا الاثنين أو الثلاثة قد كفنوا في ثوب واحد، جمعوا كلهم في ثوب واحد، لما أمكن التقديم إلى اللحد إلا الأول، لأنهم الآن مكفنون على الجنب الأيمن سيوضع، فإذا الكفن الآن حكم من هو الأول، فإذا كانوا اثنين أو ثلاثة عند الدفن لا يمكن أن يجعل الثالث هو الأول، فالسؤال إذن سيكون متى؟ قبل التكفين، وظاهر الحديث أن السؤال بعد التكفين، لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه يجمعه في ثوب واحد، لأنه لو كان المراد أن يقطع الثوب لما قال يكفن الثوب الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، لكن قال يقطع الثوب الواحد ويكفن فيه اثنين أو ثلاثة، أو يقطع الثوب ويكفن فيه اثنين أو ثلاثة، لكن ظاهر الحديث قال يكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، لكن كأن الراوي أخر ذكر السؤال إلى ما عند الدفن وهو مقدم عند التكفين. وقد يتساهل الراوي يتجوز إذا كان الأمر واضحا معروفا يؤخر هذه اللفظة وكان حق التقديم، فهذا يقع في الحديث تقديم والتأخير من الرواة، هذا شيء معروف. إذا نقول ظاهر الحديث وهو الصحيح أنه يجمع الاثنين والثلاثة جميعا بدون حواجز ثم يلفهم في ثوب واحد للحاجة، قل هذا يجوز، لأن أحيانا يكون في الناس وباء نسأل الله العافية يموت أعداد كثيرة ولا يمكن أن يكفن كل واحد في ثوب لقلة الثياب، أو لا يستطيع الناس أن يدفنوا كل واحد في قبر لكثرة الأموات وقلة من يستطيع حفر القبور، فيجوز أن يجمع اثنين ثلاثة أربعة في قبر واحد، حتى لو كان رجل وامرأة فلا بأس أيضا يجمع بينهما في قبر واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الاثنين والثلاثة في كفن واحد وفي قبر واحد، لكن هذا يكون عند الحاجة فقط. قال وأمر بدفنهم في دمائهم، هذا دليل على أن الشهيد شهيد المعركة لا يغسل، لا يغسل، لماذا؟ لأنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فتغسيل الشهيد جناية عليه، لأنه يزيل أثر العبادة والطاعة، يزيل الدم الذي حصل بسبب الجهاد والقتل في سبيل الله، فهو من الأعمال الصالحة، ويشهد له يوم القيامة، يبعث بدمائه تشهد له وتكون شرفا له، فلا يجوز أن يغسل لئلا يجنى عليه. كذلك التكفين يكفن في ثوبه الذي قتل فيه إن كان موجودا، أما إن كان قد سلب فإنه كفن في ثوب آخر، كما حصل لحمزة رضي الله عنه فإنه قد سلب وترك بلا ثياب، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم بثوب أتت به صفية رضي الله عنها. إذن يكفن الشهيد بنفس ثيابه التي مات فيها، لكن يغطى جسده كله إلا المحرم كما سيأتي، فإنه لا يغطى رأسه وجهه، أما شهيد المعركة فإنه يلف بثيابه، يعني بالقميص يأخذ مثلا كان عليه غترة وكذا يغطى الرأس وغطى جميع البدن، فإن لم تكفي ثياب اللي عليه فلا مانع يزاد ثوبا حتى يغطى جسده كاملا. ولم يصلي عليهم، هذا هو الصحيح، ورد حديث عند النسائي وغيره أنه صلى عليهم، لكن ما في الصحيح أصح، فالعمدة على ما في صحيح البخاري، وهذا الحديث صرح أنه لم يصلي عليهم، فالحديث التي فيها الصلاة قالوا هذه حديث شاذة مخالفة لما في الصحيح، فما في الصحيح مقدم عليها. إذن هذه السنة بالنسبة للشهيد أنه لا يغسل ويكفن في ثيابه، لكن تنزع عنه الجلود والحديد إن كان عليه حديد السيف مثلا، حمالة السيف من جلد تنزع، الدرع إذا كان عليه درع ينزع، وهكذا لا يدفع معه شيء من السلاح لأنه إضاعة مال، لكن تترك الثياب فقط يدفن فيها، إن كفت وإلا زيد ثيابا أخر. وعدم الصلاة على الشهيد ذكر العلماء الحكمة، قالوا الشهيد يكفر عنه القتل، الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين كما ثبت في صحيح مسلم، فإذا الشهيد ليس بحاجة أن يدعى إليه، لأن الشهادة والقتل في سبيل الله قد كفر عنه جميع الذنوب ولم يبقى عليه ذنب، فلا حاجة أن يصلى عليه، بل يدفن بدمائه بدون تغسيل ولا صلاة. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليهم. اللون لون الدم، والريح ريح المسك. إذن هذا شرف للشهيد في سبيل الله. لكن هل يجوز أن يقال لكل من يقتل في الجهاد أنه شهيد؟ نقول: نهى عمر رضي الله عنه عن إطلاق كلمة شهيد على كل من يقتل ولو كان الجهاد في سبيل الله، لأن المقاتلين تختلف نياتهم، بعضهم يقاتل لله، بعضهم يقاتل شجاعة، بعضهم يقاتل رياء وسمعة، بعضهم يقاتل للمغنم للمال. فليس كل من دخل مع المسلمين في القتال تكون نيته لله. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام، قيل: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل يرى مكانه، والرجل يقاتل المغنم، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لا يكون في سبيل الله إلا هذا فقط. وثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم كان معه في غزوة خيبر، فلما نزلوا قام هذا العبد يحل رحل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه سهم فقتله، فقال الناس: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. فأنكر عليه الصلاة والسلام على من قال إنه شهيد، قال: كلا، يعني ليس بشهيد لأنه قد غل في سبيل الله. فلا يجوز إطلاق كلمة شهيد على كل من يقتل ولو كان القتال بين مسلمين، بين الرافضة وبين مسلمين وبين اليهود أو النصارى، أو نقول يرجى له الشهادة. يعني إذا قلنا شهيد معناه أن حكمنا أنه في الجنة. والأسوأ من ذلك أنه قد يقتل شخص من النصارى ويقول بعض الناس: سقط الشهيد من النصارى أو من المسيحيين. هذا خطأ كبير، لكن بعض الناس يعني يظن أن كلمة شهيد ترادف كلمة قتيل، يعني لا يفرق بين كلمة قتيل وكلمة شهيد. إذا قال شهيد يعني أنه قتيل مات، أنه وقع قتيلا، فيطلق شهيد ويريد بها قتيل. لكن يجب أن يعرف الناس الكلمات الشرعية حتى لا تطلق إلا في محلها الصحيح. فليس إذا قتل المسلم في قتال بين مسلمين والكفار نقول نرجو له الشهادة. مثل لو قال: هل هو في الجنة وهو صالح يظهر عليه أثار الصلاة؟ نقول نرجو له الجنة. فمذهب السنة والجماعة أنهم لا يحكمون لمعين بجنة أو نار، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إذن الأفضل بل الواجب أن يقول إنسان: والله فلان قتل، ونرجو له الشهادة، ولا يحكم بأنه شهيد لأنه لا يدري ما نيته وكيف لقي ربه جل وعلا. ثم قال: وروى محمد بن إسحاق في المغازي بإسناده عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة، يعني حنظلة بن عامر رضي الله عنه، فسألوا أهله ما شأنه، فسئلت صاحبته أي زوجته فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. يعني هذا الرجل حنظلة بن عامر رضي الله عنه خرج وهو جنب، كان عروسا، فلما أصبح وإذا هو يسمع منادي الجهاد لغزوة أحد، فقام في الحال وخرج سريعا ولم يغتسل، فاستشهد رضي الله عنه، قتل في سبيل الله فغسلته الملائكة. اختلف العلماء رحمه الله في لو حصل مثل هذا، أنه شخص قتل في سبيل الله وقالت امرأته إنه جنب، يعني الميت مات الله أعلم هل جنوبا، لكن أخبر زوجته أنه كان جنوبا، خرج من عنده ولم يغتسل ومات في الحال بعد قليل في المعركة، فهل يغسل أم لا؟ بعض العلماء قال يغسل، لأن الملائكة غسلوا حنظلة رضي الله عنه، وهذا التغسيل فعل الملائكة، ولا شك أنه بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يمكن الملائكة تجني على هذا الشخص وتزيل عنه الدماء التي تشهد له بدون أمر الله. وبعضهم قال إنه لا يغسل لأن الشرع لا يتلقى من فعل الملائكة، بل يتلقى من القرآن والسنة ومن الإجماع والقياس الأدلة المعروفة، وليس منها فعل الملائكة، لكن الأقرب الله أعلم أنه يغسل، لأن هذا فعل محبوب إلى الله تبارك وتعالى، وقد أمر الله تعالى الملائكة بذلك فغسلوه. لكن لو قال لماذا لم يأتي وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر بتغسيله؟ يمكن هذا أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن هذا مات جنب ويأمر بتغسيله، لكن الله أعلم، قد يكون هذا من باب تشريف هذا الصحابي وتكريمه، لأنه آثر الجهاد في سبيل الله وخرج سريعا، حتى الغسل لم يغتسل مع أنه كان عروسا. معروف أن الشخص إذا تزوج يميل إلى الزوجة ويميل إلى الدعاء والسكون والراحة، فكونه خرج سريعا وانتقل من بيت العرس إلى الجهاد وتعريض النفس للخطر مقابلة المقاتلين والسيوف والرماح، هذا دليل على قوة إيمانه وحبه للشهادة في سبيل الله، فكفأ الله تبارك وتعالى أن رفع قدره شرفه وجعل الملائكة يغسلونه، ولو شاء الله لأمر نبيه بتغسيله. لكن الخلاصة أن هذا الفعل محبوب إلى الله جل وعلا، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، قال لأجل ذلك غسلته، لأجل ذلك غسلت، لما سئل زوجته أخبرت أنه جنب قال لأجل ذلك غسلت. وعن أبي سلام الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال نعم وأنا له شهيد، رواه أبو داود. على كل حال هذا الحديث فيه ضعف، قال الشوكاني في إسناده سلام ابن أبي سلام وهو مجهول. كما تقدم الصواب أن الشهيد لا يغسل وإنما يدفن بدمائه ولا يصلى عليه، هذا حديث أنه صلى عليه، والصواب عدم الصلاة على الشهداء. وكونه يقتل نفسه هذا ما يضره، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن هذا حصل لأبي عامر رضي الله عنه، أنه لما برز لمرحب اليهودي في غزوة خيبر ضربه مرحب بسيفه فتلقاه بالدرقة، يعني الترس اللي فيه جلد، ثم ذهب يسفل له، يعني يريد أن يضرب مرحب من أسفل منه، فلما انحنى وحرك السيف انفلت السيف من يده وضرب ركبته فكانت فيها نفسه، يعني توفي رضي الله عنه من إصابة سيف نفسه، رجع عليه السيف ضربه ومات من هذه الجراحة. فحزن سلمة بن أكوع رضي الله عنه لأن عامرا عم سلمة، فحزن ورآه النبي صلى الله عليه وحزين صلى الله عليه وسلم حزينا، فسأله قال يا رسول الله إن الناس يقولون قد حبط عمل عامر، إنه قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل له الأجر مرتين، شهد له عليه الصلاة والسلام بأن له الأجر مرتين، لأنه قتل خطأ فلا يضره ويعتبر شهيدا، لأنه مات في المعركة ولو كان سيفه الذي رجع عليه وقتله. ثم قال باب صفة الغسل. عن أم عطية رضي الله عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، إن رأيتن بماء وسدر وجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني أي فأعلمنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه. الحقو هو الإزار الذي يوضع على النصف. الحقو هو الوسط ويطلق على الإزار لأنه يلف على الوسط. فقال أشعرنها إياه تعني إزاره، رواه الجماعة. هذا فيه مشروعية الغسل أكثر من مرة، وهذا سنة. الواجب غسلة واحدة تذهب آثار الدم أو الأوساخ إن كانت موجودة، يعني غسلة منقية، هذا واجب لقوله عليه الصلاة والسلام في من وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر، ولم يقل مرتين أو ثلاث، فدل على أنها مرة. اغسلوه بماء وسدر، وقال هنا اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. إذن الغسلة الواحدة واجبة لابد منها، وما زاد فهو أفضل. يعني إذا أنقت الغسلة الواحدة لم يبقى أثر دم ولا أثر أوساخ كفت، والزيادة سنة. والسنة الثانية أن يغسل وترا ثلاثا، يعني أنقت الأولى والثانية يزاد ثالثة يكون وترا، إن أنقت الرابعة يعني يحتاج إلى رابعة فيزاد خامسة، وهكذا حتى يقطع على وتر، ويجعل فيها سدر والورق النبات المعروف يوضع في الرأس يغسل به الشعر ويجزي عنه الشامبو منظفات، وكافور نوع من الطيب يصلب الجسد ويدفع عنه الهوام. ويأتي إن شاء الله الكلام على بقية الغسل بعد الصلاة والسنة الراتبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.